بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الغفار، أشكره جل في علاه على نعمه الغزار آناء الليل وأطراف النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها مع من أحب دار الأبرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، جعلنا الله وإياكم إخوة متحابين، وغدا بإذن الله عز وجل في الجنان على الأرائك متقابلين. أيها الأكارم، لا يخفاكم أن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله سبحانه وتعالى من يعينه على هذا الطريق، ولا سيما في هذه الأزمان التي تفاقمت فيها الشبهات والشهوات، وكثرت فيها الضغوط والمعوقات، ودخل فيها الشيطان والتحريشات. نتكلم أيها الأحبة عن الأخوة في الله عز وجل حتى نقوي العلائق، نتكلم عن الأخوة في الله عز وجل حتى نسد أبواب الشيطان، نتكلم عن الأخوة في الله عز وجل حتى لا نفقد مزيدا من الأخوة، نتكلم عن الأخوة في الله حتى نكون بإذن الله عز وجل لحمة واحدة في نشر التوحيد والسنة، نتكلم عن الأخوة في الله عز وجل حتى نسترجع بعض المعاني العظيمة التي كانت في حياة السلف في باب الأخوة في الله عز وجل. ولذلك، لأهمية هذا الموضوع ولجلالة شأنه، عزمت بإذن الله عز وجل أن تكون هناك سلسلة مترابطة بعنوان الأخوة في الله. هذه أولى لقاءاتها في هذه الليلة، نحتاج كثيرا أن نعزز هذا الجانب وأن نتكلم فيه. وهذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نبدأ مع أواصر الإخاء، ربما أتكلم عن ثلاثة أواصر مهمة في هذه الليلة. أولى هذه الأواصر إخواني الأحبة، حسن الظن وقبول الظاهر. هذه الوشيجة ما أجملها، وهذا المعلم ما أعظمه في هذه الشريعة، جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تأمل النظرة البيانية في هذه الآيات، تأمل هذا الترادف العظيم الذي ذكره الله عز وجل. حذر الله سبحانه وتعالى من سوء الظن، ثم أردفه الله سبحانه وتعالى بالتجسس، ثم أردفه الله عز وجل بالغيبة. قال العلماء: الغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة تنتج عن التجسس، والتجسس من كبائر الذنوب، والتجسس ينشأ من سوء الظن. ولذلك أردفها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة في غير ما حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم ماذا قال؟ قال: ولا تجسسوا. قال أهل العلم: لأن سوء الظن يؤدي بالإنسان إلى التجسس وتتبع العورات والبحث عن الأخطاء. لماذا يذهب الإنسان يبحث عن أخطاء إخوانه؟ لماذا ينقب عن دواخله؟ لماذا يبحث عن مثالبه؟ نشأ هذا الأمر بسبب هذا الداء العضال الذي ابتلي به، وهو سوء الظن. تأملوا أيها الأحبة في حياة أئمة هذه الأمة. هذا الإمام الشافعي على فراش الموت أراد أن يعلم الناس درسا يذكر إلى قيام الساعة. الإمام الشافعي وهو في شدة مرضه دخل عليه تلميذه المقرب المحبب الربيع ابن سليمان المرادي، كان من أخص تلاميذ الشافعي، وكان الشافعي في مرضه، فجاء الربيع يخفف عن شيخه فقال له: يا إمام قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك. الربيع يريد أن يسأل الله، يدعو الله أن يخفف المرض عن الإمام الشافعي وينتقل من الضعف إلى القوة، ولكن لم تسعفه الكلمات، سياق الكلمات، فقال الشافعي رحمك الله: انظر ماذا تقول، لو قوى الله ضعفي لقتلني. هو في ضعف، في مرض، يقول الإمام الشافعي: لو أنت طلبت من الله أن يقوى هذا الضعف وهذا المرض كان فيه موتي وفيه قتلي. فماذا قال الربيع لما أخطأ في الصياغة؟ قال: والله يا إمام ما قصدت، ما قصد. فماذا قال الشافعي؟ كلمة عظيمة والله، تكتب بماء الذهب، ينبغي أن يتدبرها الإنسان، أن يتأملها. قال إمام الشافعي: والله، يقول: والله لو شتمتني لعلمت أنك لا تقصد. يقول: لو شتمتني، يعني بصريح العبارة، ليس بخطأ، ليس بكلمة تحتمل، لعلمت أنك لا تقصد. هذا درس في حسن الظن، في هذه التربية العظيمة. وانظر إلى علماء الحديث، هذا ميمون بن مهران أحد علماء الحديث البارزين، جاء إليه أحد المشغبين الذين يوجدون في كل زمان ومكان اليوم، الذين يحرشون بين المشايخ، الذين يحرشون بين طلاب العلم، بين المشايخ وبين طلاب العلم. فجاء إليه أحد هؤلاء فقال: إن فلان يستبطئ في نفسه زيارتك، يعني لا يريد أن يزورك. فأراد ميمون بن مهران أن يقطع هذا الباب، وهو باب قالة السوء الذين يريدون الإفساد، فقال: إذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس عليه أن يتأخر. إذا ثبتت المحبة، المحبة موجودة في القلوب، فلا ضير أن يتأخر في الزيارة، فلا ضير أن لا يأتيني أصالة. هذا الباب نحتاج أن نعززه في حياتنا حتى تقوى الأخوة في الله عز وجل. فلان مداوم على الدروس، اليوم ما حضر الدرس، احسن الظن به، قل ربما انشغل مع أهله، ربما طرأ له طارئ، ربما أصيب بمرض، اتصلت لأحد زملائك أو أرسلت له رسالة نصية فلم يجب عليك، أحسن الظن فيه، ربما كان مشغولا، ربما لم يتهيأ ليرد عليك، ربما لم يجد سعة من الوقت، غيرها من الأعذار. فلان في أحد المجالس العامة تكلم بكلمة وقع في نفسك أنه يقصدك، أحسن الظن به، ربما يريد نصيحة عامة، ربما لا يقصدك، تحمل حسن الظن تجاه هذا الشخص، شخص بلغك أنه يتكلم عليك، أحسن الظن به، شخص ربما يتكلم عليك أمامك، أحسن الظن به وبكلامه، وأشفق عليه وأرد له الخير. هذه المعاني أيها الأحبة من حسن الظن، لو وجدت اليوم لكانت القلوب عذبا زلالا، لا حميت الدعوة من كثير من الآفات التي دخلت بسبب سوء الظن. فنحاول أن نوطن أنفسنا على حسن الظن، كل موقف يمر عليك، كل قول وجدت من إخوانك احمله على المحمل الحسن، لأن الشيطان يتدخل في هذا الباب، لأن الشيطان يضخم، لأن الشيطان يحرش في هذا الباب، فاحفظ نفسك. أيضا المعلم الثاني، الآصرة الثانية من أواصر الإخاء في هذه الليلة، النصيحة الصادقة. النصيحة الصادقة إخواني الأكارم باب من أبواب مجاهدة النفس كما ذكر ابن القيم وغيره. فإن مراتب جهاد النفس التي جاءت في ختام سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه كما يقول ابن القيم هي نهاية الكمال وحقيقة الكمال، أن يكمل الإنسان نفسه وأن يكون مكملا لغيره. فقد ذكر الله عز وجل منها وتواصوا بالحق، ومن أجل التواصي بالحق نصيحة الآخرين، أن تبذل النصيحة للناس. ثم هذا المعنى العظيم جاء في بنود البيعة. جرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انظر النصيحة جاءت مع ماذا؟ مع الزكاة، مع الصيام، مع منازل وأركان هذا الدين العظيم قرنت بها النصيحة. ثم تأمل أيضا في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، كأنما حصر الدين في النصيحة، يعني مدار هذا الدين على النصيحة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة عظيمة حينما تكلم على النصيحة، يقول: ما من شيء أعظم من أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به من النصيحة. أمر جليل عظيم النصيحة التي تبذلها لإخوانك. ولذلك أهل العلم من حسن حديث المؤمن مرآة أخيه وهو حسن، كما حسن الشيخ الألباني في السلسلة وغيره من أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب هذا المثل المؤمن مرآة أخيه ما ضربه هكذا، بل هناك مشابهات كثيرة جدا بين الناصح وبين المرآة. وبين المرآة ما هي وجوه الشبه؟ المرآة لما تقف عليها تكشف لك العيوب كما هي، وهكذا أخوك الصادق الذي لا ينافقك ولا يخادعك يصارحك بالعيوب ويبين لك الأخطاء. للأسف نعيش اليوم في عصر الخداع، كل واحد يرى أخطاء زميله، أخطاء إخوانه، ولا يتكلم، لا يتكلم أمامه إلا بالثناء، إلا بالمدح، يتغاضى عن الأخطاء، كما قال البعض: افتضحوا فاتفقوا على السكوت وعدم مناصحة البعض. فالمرآة تكشف لك العيوب، وكذلك الأخ الصادق الذي يريد لك الآخرة ينصحك ولا يسكت. أيضا من مزايا المرآة أن المرآة تكشف لك العيب ولا تؤذيك. أن تقف أمام المرآة وجدت تشوه في جسدك، المرآة تكشف لك هذا التشوه لكن ما تؤذيك. المرآة ليس لديها عصا أو حصا أو أي أمر مضر تضرك. وكذلك الأخ الناصح الصادق يقدم لك هذه النصيحة في قالب لطيف ولا يؤذيك في هذه النصيحة. وأيضا من وجوه الشبه أن هذه المرآة حينما تقف أمامها فإنها لا تنقل السر، تقف أمامها تنتقل، يأتي شخص آخر يرى صورته ولا يرى صورتك. وكذلك من ينصحك، الأخ الناصح الصادق حينما ينصحك يحافظ على معاني النصيحة ولا يكشف عن هذه المعاني. ولذلك النصيحة كما يقول العلماء لها ركنين: الناصح والمنصوح. شخص ينصح مرسل، وشخص منصوح يستقبل. فهذا الناصح أولا ينبغي أن يكون مخلصا لله صادقا، وينبغي أن ينصح في السر وليس في العلن، لأن النصيحة في العلن فضيحة. وينبغي أن يكون لديه أمانة، ما يفشي السر، يذهب إلى فلان يقول نصحت فلان، ويذهب إلى فلان يقول نصحت فلان، كلا. وأيضا يستخدم العبارات اللطيفة، يستخدم الرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وأيضا يتحرى الإنسان الزمان والأوقات والأمكنة والأحوال المناسبة لهذا الشخص المنصوح. أما الشخص المنصوح ينبغي أن يكون المؤمن هو الباحث عن النصيحة. المؤمن الصادق هو الذي يبحث عن النصيحة. ولذلك جاء عن سعيد بن جبير يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. كان بلال بن سعد ما يلقى أحد إلا ويقول له: هل تستريب من أمري شيء؟ هل لديك علي انتقاد؟ هل ترى في شيء؟ هل ترى في عيب من العيوب؟ وكان بعض السلف يذهب عند الناس يقول: إن لي عيوب لا أعرفها، وإن لي ذنوب لا أكشفها، فإذا رأيت علي عيبا فانصحني، وإذا رأيت مني خيرا فشجعني. فالمؤمن الصادق هو الذي يبحث عمن ينصحه، عمن يذكره بالله عز وجل. ثم هذا المنصوح ينبغي يا أخواني أن يفرح إذا حصل شخص ينصحه ويذكره بالله عز وجل. اليوم الموازين منكوسة، بعض الناس لما ينصح يحزن مسكين، فليراجع إخلاصه. الإنسان حينما ينصح ينبغي أن يفرح بهذه النصيحة. ولذلك يقول بلال بن سعد رحمه الله، يقول: أخ كلما يلقاك يذكرك بالله عز وجل ويكشف لك عيوبك خير من أخ كلما يلقاك يضع في يدك دينار. إنسان يعطيك من أمور الدنيا، يعطيك من مصالح الدنيا، يجاملك، يخادعك، يثني عليك، وإنسان كلما جلست معه يقول: كيف حال قلبك مع الله؟ كيف حال الإيمان؟ كيف حال الدروس؟ كيف حال الحرص؟ كيف عباداتك؟ كيف قيام الليل؟ كيف الحفظ؟ هذا إنسان أغلى والله من الذهب، هذا في هذا العصر يعض عليه بالأنامل. هذا يمسك هذا الشخص ما يفوته الإنسان، يتمسك بهذا الشخص ولا يفرط في هذا الشخص. لماذا؟ لأن هذا الشخص ناصح صادق له. وأيضا الشخص يا أخواني المنصوح ينبغي أن لا تأخذه العزة بالإثم. كثير من الناس حينما ينصح والعياذ بالله يأخذ العجب، يقول: لماذا أنا؟ تأخذ العزة بالنفس، وربما يبادل هذه النصيحة بأن يذهب ويستكشف ويبحث عن أخطاء هذا الشخص الناصح. هذا إنسان فاقد للإخلاص. يقول الذهبي رحمه الله: إن علامة الإنسان المخلص إذا عوتب في نفسه أن يقبل وأن لا يعجب بنفسه وأن لا تأخذه العزة بالإثم. هذه علامة الإنسان الصادق. إذا نوصح ما ينظر إلى مدح الناس وإلى ذنبهم، ينظر إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، يحقق رضا الله سبحانه وتعالى. فلا تأخذوا العزة بالإثم كحال كثير من الناس. انظر، راجع نفسك حينما ينصحك الناصحون، حينما ينصحك إخوانك، هل تغضب؟ هل تقول: لماذا كشف أخطائي؟ لماذا ينصحني؟ إذا فيك هذه الخصلة راجع هذا القلب، راجع معاني الإخلاص، راجع عبادات القلوب، فإنك تفتقد إلى كثير منها. إبراهيم النخعي رحمه الله كان عند باب المسجد مع تلاميذه، فجاء له رجل فقال له: يا مرائي، يا مرائي، لإبراهيم النخعي. فبكى إبراهيم النخعي وقال له: جزاك الله خيرا. قال: كيف عرفت اسمي؟ قال: لم يعرف اسمي إلا أنت. ودخل البيت وأطبق على نفسه الباب. هكذا المؤمن يتهم نفسه، يتهم نفسه. انظر في تراجم السلف، أحد السلف يقول وهو من كبار العباد: لو قيل فليخرج من هذا المسجد أسوأ الناس، يقول: لهممت بالخروج. يتهم نفسه بأنه أسوأ الناس. فالإنسان يتهم نفسه. إذا جاءك إنسان وقال لك: أنت متكبر، فقل: ذنوبي كثيرة، ربما عندي الكبر وعندي غيرها، وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يعفو عني. ما تأخذ العزة بالإثم فيجادل ولا يتقبل النصيحة. هذه الصفات يا أخواني في الإنسان المنصوح، يتقبل هذه النصيحة. هذه المعاني أيها الأحبة وجدت في حياة السلف. إذا وجد الإنسان من أخيه شيئا بادر بنصحه. عبد الله مسعود يقول: إذا رأيت أخاك غارقا في الذنوب فلا تعن عليه الشيطان تقول اللهم خذه اللهم لعنه. لا، إنسان وقع في معصية، وقع في إثم، وقع في خطأ، وقع في سوء خلقي، ما تذهب تشهر به، تتكلم فيه أمام فلان وعلان في المجالس، لا، تحفظ سره، تكون حريص عليه أن تنقذه من النار، أن تنقذه من هذا الخطأ. وأيضا أيها الأحبة، الثالث من أواصر الإخاء في هذا اللقاء هو الصلة والزيارة في الله. كم لها من فضل رفيع في ديننا العظيم. وما أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينقل عن ربه، الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه، للمتجالسين فيه، للمتباذلين فيه، للمتزاورين فيه. هذه بشارة عظيمة، وجبت محبة الله للمتزاورين. ولا يخفاكم ذاك الحديث، الرجل الذي زار أخاه في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل جئت تزوره لمصلحة، لنعمة، لأمر دنيا؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله أحبك، بأن الله أحبك. بل الأعظم من ذلكم الحديث العظيم الذي ينبغي أن يجعل الإنسان في ذاكرته دائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا في الله في الجنة. إنسان ما يزور أخوه إلا لله سبحانه وتعالى، هذا يبشر بالجنة. ثم الزيارات أيها الأحبة، كما ذكر ابن القيم: إما زيارة على مؤانسة الطبع وضياع الوقت، قال: فهذا مضرته أعلى من مصلحته، وأقل ما فيه ضياع الوقت وفساد القلب، أن تجتمع مع إخوانك على الدنيا، وربما على الغيبة، وربما على سقط الكلام، وربما على اللغو. وقال: واجتماع ثاني على التواصي بالحق والصبر. فقال: هذا من أجمل أنواع اللقاء والاجتماع، اجتماع على الخير. ثم أيها الأحبة، هذه الزيارات التي تكون بين الإخوة والتي ينبغي أن يتحراها، الزيارة باب واسع من أبواب العبادة لله عز وجل. زيارة المستشفى، زيارة الفقراء، زيارة المقابر، زيارة الأرحام، زيارة الوالدين، زيارة العلماء، زيارة الأصدقاء، كل أنواع الزيارة باب من أبواب التعبد، يتحرى فيه الإنسان الآداب من الإخلاص لله عز وجل، ألا يكون كلفة في هذه الزيارة، أن تكون هذه الزيارة لله عز وجل وفي الله، أن تقصد وجه الله عز وجل، وأن ما يطرح في هذه الزيارات وفي هذه اللقاءات يكون لله عز وجل. حتى في طلعاتك مع أخوانك بالسيارة اجعل هذا الأمر أن هذا لله وفي الله، تخرج مخلصا لله عز وجل، تتناول ما يقوي هذا الدين، يراعي الإنسان الأوقات المناسبة، الآداب المناسبة. تأمل في حال الزيارات التي كانت في حياة السلف، هذا الثوري لما زار الفضيل بن عياض تذاكر فبكيا، وجه الشاهد أن هذه الزيارة كانت مثمرة لأنهم يتذاكرون، وأدى بهم هذه الزيارة البكاء لله سبحانه وتعالى. يحرص الإنسان، تستغرب من حرص السلف على جوانب الزيارة. أبو بكر بن المقرئ زاره صاحبه في يوم وحل وطين ومطر، فقال: لابد أني أكمل الزيارة. صاحب أبو بكر المقرئ، فلما وصل إليه أكرمه أبو بكر المقرئ هذا الإمام، وأخذ يغسل رجليه ويزيل عنه الوحل والطين، أدب رفيع في الزيارة. الإمام أحمد لما خرج من السجن خشي أن يسبقه إسحاق بن راهوية في الزيارة، فزاره قبل أن يزوره إسحاق في بيته. والإمام أحمد لما زاره شخص في منزله وجلس ما شاء الله أن يجلس معه، فذهب ورجع هذا الرجل إلى بيته، أول ما دخل البيت وجد الإمام أحمد يطرق الباب فاستغرب مجيء الإمام أحمد، فخرج فقال للإمام أحمد: للساعة كنت عندك، يعني للتو كنت عندك. فقال الإمام أحمد، وتأمل إلى هذه العبارة وهذا الموقف العجيب، يقول الإمام أحمد: قبل أن تأتيني إلى بيتي، قبل أن تأتيني إلى هذه الزيارة، إني قد نويت في نفسي أن أزورك، فما أحببت أن أضيع شيئا نويته لله عز وجل. يقول: قبل هذه الزيارة أنا نويت أزورك، فأنت فاجأتني بهذه الزيارة فأحببت أن لا أخلف هذه النية. زياراتهم كانت عظيمة، زيارات العلماء فيها فوائد، فيها تذاكر، تزور من يذكرك بالله عز وجل. أصابك فتور، ضعف في الدعوة، في العبادة، في العلم، زر من يشجعك على طاعة الله سبحانه وتعالى. القاسم بن سلام لما جاء إلى الإمام أحمد في زيارته، جعله الإمام أحمد في صدر المجلس، فقال القاسم بن سلام للإمام أحمد: أليس الأحق بصدر المجلس صاحب البيت؟ فقال: نعم، يجلس هو ويجلس من يشاء. قال القاسم: فقلت في نفسي: هذه واحدة، يعني فائدة جاء يستفيد من الإمام أحمد. فقال القاسم للإمام أحمد، قال: إني لو أعطيتك حقك في الزيارة لزرتك كل يوم. فقال الإمام: لا تقل ذلك، إن هناك من لا نراه في السنة إلا مرة، نحن أوثق بمحبته ممن يزورنا في كل يوم. ثم لما أراد الانصراف، لما أراد الانصراف، خرج معه الإمام أحمد، خرج إلى الباب، فقال له القاسم: لا تفعل ذلك، يعني لا تخرج معي. فقال: لا، فإني سمعت الشعبي يقول: إن من إكرام الضيف أن تخرج معه إلى عتبة الباب وأن توصله إلى ركابه. فقال القاسم: هذه ثلاثة. انظر إلى الزيارات، فيها معاني جليلة، فيها تذاكر، فيها تناصح بينهم. وتعظم الزيارة حينما يكون أخوك مريض، تعظم الزيارة حينما يكون الشخص الآخر فقيرا محتاجا لهذه الزيارة. نحن في هذه الأزمان أيها الأحبة فقدنا معاني الصلة، فقدنا معاني الزيارة، أشغلتنا معاني الدنيا، دخل حطام الدنيا على كثير من الناس. بنيت اليوم المجالس في البيوت، لكن قلما تجد هذه الزيارة، وإن وجدت الزيارات فإنك لا تلمس منها تلكم الزيارات المثمرة التي تكون بين الإخوة. أيها الأحبة، هذه تطوافة سريعة لبعض الأواصر، ولنا تكمل بإذن الله عز وجل مع هذه السلسلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين الفائزين، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.